بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي سمحت، عندي أربعة أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول، بالنسبة للمرأة المحادة في وفاة زوجها، إذا توفي أحد من أقاربها، أخوها وأبوها وأختها وأمها وغيرهم من الأقارب، هل يجوز لها أن تذهب للعزاء في البيت المتوفي؟ وإذا ذهبت، هل يجب لها البقاء هناك حتى ينتهي العزاء أم ماذا؟
طيب.
السؤال الثاني، شخص عسكري يعني من ضمن الحماية الشخصية مهمة، شيخ أو حاكم وغيرها لأمره، وعدة من الناس لأمره مع هذه الشخصية المهمة باللباس العسكري أو بزي رسمي لبلاده، هل تكتب له الأمر أم ماذا؟ أم تدخل في النية؟
طيب.
السؤال الثالث، هل صحيح بأن سيدنا علي بن أبي طالب ولي الله، وأنه أيضا حجة الله؟
وإيش ولي الله وإيش؟
حجة الله.
حجة الله. طيب.
السؤال الرابع، إذا شخص يصلي وطلق عليه أحد الباب وراح يفتح الباب في الأمام من جهة اليمين أو اليسار، يعني بعد ما فتح له، هل لازم يرجع نفس المكان الذي صلى أم ماذا؟ الذي صلى فيه أم ماذا؟ وأيضا إذا كان يصلي بسجادة، هل يرجع نفس المكان أو يصلي بمكان قريب من الباب؟
طيب يا علي،
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا علي. أبو يمنى.
السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة شيخ.
تفضل أبو يمنى.
سؤال أول، من شقين شيخ بارك الله.
نعم.
أنا أعمل عند دولة شيخ، دوام كامل.
نعم.
لا يشترط للعمل أني إذا اكتمل العمل فقط نروح شيخ، ما بقاش عمل.
نعم.
نمارس مهنة أخرى شيخ بارك.
يعني تقصد أبو يمنى بأنك تعمل في دوام كامل، لكن إذا انتهيت من العمل خرجت إلى البيت.
نعم، خرجت إلى البيت، فإذا خرجت إلى البيت أمارس عمل شخص يعني خاص لي.
نعم إن شاء الله.
هذا الشق الأول. الشق الثاني شيخ، العمل هذا يعني تصليح آلات التدخين والتدفئة.
نعم.
الغاز الطبيعي، وهذا يشترط له كفاءة مهنية شيخ بارك الله فيك. وأنا يعني محتار في العمل بدون هذا كفاءة. هذا
ما عندك كفاءة يعني؟
ما عندي كفاءة يعني، ولكن محترف في العمل هذا يعني.
إيه، لكن الحمد لله حرفتك جيدة يعني، ليس شرطا أن تكون قد حصلت على شهادة فيه يعني.
لا، هي ليست شرط يعني، مع الناس برا.
طيب،
مفهوم شيخ بارك.
إيه؟
ظرف وفلفل وطماطم.
نعم.
وعايز يعني زكاة، يعني زكاتها وأشكل علي يعني، أحيانا أبيع بالكيلو وين والكيلو ثلاث كيلوات، يشكل علي يعني تسجيل كل المنتوج يعني تقييده وجرده وكان.
طيب طيب.
سؤال ثالث بارك الله فيك، فيما يخص الرقية الشيخ، رقية توفيقية وتوقيفية يعني بالدعاء أو بالقرآن فقط.
إن شاء الله.
هناك أدعية للرقية خاصة يعني.
إن شاء الله.
بارك الله فيك شيخ.
حياك الله. حياك الله. طيب. علي من عمان بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة. يسأل يقول، بالنسبة للمرأة المحادة، إذا توفي قريب لها، هل يجوز لها أن تخرج في فترة العدة؟ وهل يجوز لها أن تبقى يعني عند أهل أو عند بيت قريبها الذي توفي حتى تنتهي العدة؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة المحادة يجب عليها أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله مدة 4 أشهر و10 أيام، وذلك لقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ويجب عليها أن تجتنب 5 أشياء: الأول تجتنب لبس الذهب، وثانيا تجتنب لبس الثياب الجميلة، وثالثا تجتنب وضع الطيب، وهذا سواء كان على بدنها أو ثيابها أو في طعامها وشرابها، وتجتنب وضع الكحل أيضا في العين، وتجتنب الخروج من البيت إلا لضرورة أو حاجة بالنسبة للمرأة المحادة إذا توفي قريب لها كأخ مثلا أو أخت فلها أن تخرج للتعزية، لأن هذا حاجة من الأمور التي تحتاج إليها، ولا شك بأن هذا يدخل ضمن جملة صلة الرحم، فتخرج تعزي وتكون مجتنبة لبقية الأشياء التي ذكرناها، ثم إذا انتهت عادت إلى بيتها في نفس اليوم، ولا يجوز لها أن تبيت خارج بيت زوجها الذي مات فيه، فيجوز لها أن تذهب تعزي وتبقى يعني وقت قصير ثم ترجع إلى بيتها لتكمل عدتها. علي من عمان يقول: شخص يعني عسكري مرافق لشخصية مثلا، هو يشتغل حماية لشخصية، يقول ذهب وأدى العمرة مع هذه الشخصية لكنه بثيابه العسكرية ولم يلبس الإزار والرداء، ما حكم عمرته؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للتجرد من المخيط واجب من واجبات العمرة، وليس شرطا ولا ركنا من أركان العمرة، ولذلك بالنسبة لهذا الشخص الذي ذهب وهو يعني يشتغل في الحماية واعتمر بثيابه، لبى من الميقات، قال لبيك اللهم عمره، ثم ذهب وطاف وسعى وقصر وعليه ثيابه، عمرته صحيحة ولله الحمد والمن، ولكن عليه فدية. أولا بالنسبة للبس المخيط، ففدية لبس المخيط أحد 3 أشياء: الأمر الأول إما أن يصوم 3 أيام، أو يطعم 60 مسكينا، أو يذبح ذبيحة. ثانيا بالنسبة لتغطية الرأس، إذا كان قد غطى رأسه بمثلا طاقية أو كاب أو يعني ما يلبسه هذا الصنف من الحماية، أيضا عليه فدية ثانية، لأن الرجل مطالب بأن يحسر عن رأسه إذا دخل في النسك، إذا أحرم بحج أو عمرة، فعليه فدية ثانية. ما هي؟ صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين، أو ذبح ذبيحة. الثالث عليه دم بسبب تركه الإحرام من الميقات، هذا إذا لم يحرم من الميقات، فإذا أحرم بعدما دخل مكة فيكون قد ترك واجبا من واجبات العمرة فعليه دم. أما إذا قلت لي لا، هو لبى عند الميقات، لبى عند الميقات لبيك اللهم عمرة، ثم بدأ يلبي ولكنه ما تجرد عن المخيط ولا كشف عن رأسه، فإن عمرته صحيحة ولله الحمد، وعليه الفدية للبس المخيط وتغطية الرأس. قد تقول لي بأنه لا، هو كشف عن رأسه، إذن عليه فدية واحدة عن لبس المخيط. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول: هل صحيح بأن سيدنا علي رضي الله عنه ولي الله وحجة الله؟ علي بارك الله فيه، بالنسبة لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مثوانا ومثواه، هو أول من أسلم من الصبيان، وهو زوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة التي هي أحب أولاده إلى قلبه وإلى نفسه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد 10 المبشرين بالجنة، وعلي بن أبي طالب هو رابع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعلي رضي الله عنه زكاه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذا جاء في الصحيح بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ويتأملون ويتدبرون ويسألون من هو، حتى قال عمر بن الخطاب: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. فلما أصبح قال النبي عليه الصلاة والسلام: أين علي؟ توني بعلي. فجاء به وإذا به أرمد، يعني الرمد في العين، فبصق النبي عليه الصلاة والسلام في عينيه وقال: امضي على رسلك. ثم ذكر الحديث. علي رضي الله عنه ولي من أولياء الله، كما أن أبا بكر سيد الأولياء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي رضي الله عنه. فعلي لا شك في أنه ولي من أولياء الله، كما أن الصحابة أولياء الله عز وجل، إلا أن علي له الرتبة السنية والمكانة العلية بعد أبي بكر وعمر وعثمان، يأتي علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما قولك حجة الله، فما مقصود بالحجة؟ إذا كنت تقصد بأنه في العلم، فهذه أطلقت على غير علي رضي الله عنه، أطلقت على من هو من دون علي، يقال هذا حجة الله أو الحجة مثلا في قضية يعني شهد له العلماء في متانة الدين ومتانة العلم والرسوخ أيضا، قالوا هذا حجة. والمقصود حجة يعني باعتبار العلم، باعتبار العلم. لا شك أن علي حجة رضي الله عنه، كما أن عمر حجة وعثمان حجة وأبو بكر حجة، فعلي فيها بهذا الاعتبار بهذا السياق لا شك. أما أن إذا كان قصدك حجة، حجة الله يعني نائب عن الله، أو أن لديه شريعة غير شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن لديه أشياء أخفاها الله عن نبيه وأعطاها لعلي، فهذا لا شك بأن هذا كذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الصحابة سألوا عليا: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء؟ فغضب علي، قال: ما خصنا بشيء إلا ما في هذه الصحيفة من العقل، ومن يعني مقصود الديات والديات الأخرى، الديات وبعض الأحكام الفروعية التي يعني كانت عند علي، ويكون عند غيري من الصحابة ما ليس عند علي، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب، ومثل عند أبي بكر مسألة الزكوات في حديث أبي بكر بن حزم، وكذلك عند أبي هريرة وعند عبد الله بن عمر. فلذلك إذا قصدت بحجة الله يعني في باعتبار العلم، لأن العلماء ورثة الأنبياء، نعم صحيح هذا، ويشترك معه كثير من الصحابة، بل كثير من التابعين وتابعيهم، وكثير من جاء بعدهم. صحيح ميز الله علي بالعلم والفهم، وعلي بارك الله فيك، علي مناقبه لله الحمد معروفة وفضائله معلومة، ولذلك دواوين السنة النبوية كالبخاري ومسلم ومسند أحمد وبقية السنن ذكروا عن من مناقب علي وفضائل علي الشيء العظيم في باب الفضائل. وأيضا هناك من صنف في فضائل الصحابة وخصوا علي رضي الله عنه، جمعوا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. علي يقول بأن هناك شخص يصلي فطرق آخر الباب عليه ففتح الباب، يقول: هل يلزم إذا ذهب يمينا أو يسارا أنه يرجع إلى السجادة التي كان يصلي عليها، أم يصلي في المكان الذي يعني وصل إليه؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمصلي إذا طرق عليه أحد الباب ما يذهب مباشرة ليفتح الباب، وإنما يسلك المسالك الشرعية، منها أولا التسبيح، فيقول: سبحان الله سبحان الله. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك، ولذلك لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام وحصل من الصحابة شيء من الحركة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ناب أحدكم شيئا في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء، وفي لفظ ليصفح النساء. والمقصود بأن المصلي إذا طرق أحد عليه الباب أو ناداه أحد من داخل البيت يقول: سبحان الله سبحان الله، ويرفع صوته، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نص العلماء على أنه إذا لم يفهم الطارق أو المنادي فيرفع صوته بالقراءة حتى لو كان في صلاة سرية، لأن من الناس من يعتقد بأن هذا الذي يقول سبحان الله ما تعود الناس، هذا الذي يقول سبحان الله قد يعني يقول على سبيل التعجب مثلا أو على سبيل كذا، فيرفع صوته بالقراءة، يرفع صوته بالقراءة، فيرفع حتى لو كان يقرأ أو يصلي في صلاة سرية حتى يفهم الطارق ويفهم المنادي بأنه يصلي. المسألة الثالثة، إذا كان الطارق الباب له ضرورة ولا يتوقف عليه على فتح الباب أو على عدم فتح الباب مفسدة مثلا، فنيتركه، يتركه ولا يذهب إلى الباب. المسألة الرابعة وهي التي نبحثها الآن، إذا غلب على ظن الشخص، غلب على ظني أو اعتقد بأن عدم فتح الباب سيسبب مشكلة، يعني مثلا يصلي أو تصلي المرأة عندها بنت صغيرة أو ولد صغير جاي من المدرسة يطرق الباب، وجوده عند الباب حتى تنتهي من الصلاة خطر عليه، ما في بأس أن تفتح الباب له بشرط أن لا تستدبر القبلة. إن استدبرت القبلة بطلت صلاة، لأنه إذا تحركت بصدرها إلى غير القبلة، الآن المصلي يستقبل القبلة، إذا تحركت انتقلت إلى جهة اليمين أو الشمال أو الخلف، هذه تركت استقبال القبلة، تبطل صلاتها وتعيد الصلاة. أما إذا كان مثل ما ذكرت قريب، أخذت خطوات وفتحت الباب عن اليمين أو الأمام، فتحت الباب من الأمام، يجوز هذا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح الباب لعائشة، وليس شرطا أن يعود المصلي إلى مكان صلاته الأول، ليس شرطا أنه يبقى في نفس المكان الذي عند الباب ويكمل صلاته. والصلاة على السجادة ليست من شروط صحة الصلاة، ولا هي من واجبات الصلاة، ولا لها تعلق بالصلاة، وإنما الإنسان يصلي عليها يتقي بها الأرض مثلا، يجوز يصلي على البلاط، على البرسلان، على الرخام، على السجاد الموكيت، يسمونه موكيت أو يسمونه كذا، هذا ما يعني يجوز الصلاة عليه، ويبقى في مكانه، يبقى في هذا. متى؟ إذا غلب على ظني بأن فتح الباب ضرورة بشرط أن لا يستقبل، أن لا يستدبر القبلة، ويصلي إذا وصل عند الباب. فقد نص الفقهاء على أن المصلي يسن له أن يتحرك إلى فرجة أمامه في الصف فيسدها، ولذلك قلنا بأن الحركة أحيانا مشروعة، فهذه حركة مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه بأنه قال خير خطوة مشاها الرجل إلى فرجة في الصف فسدها، وهذا يعني يذكرونه مرفوعا إلى النبي وموقوفا إلى عائشة أو على عائشة رضي الله عنها. كذلك نص الفقهاء على جواز الحركة لقتل العقرب أو الحية، يقتلان الأسودان يقتلان في الصلاة، فلما وجدت حاجة أو ضرورة جازت الحركة بمثل هذا بالشروط التي ذكرت لك يا علي. أبو يمنى من الجزائر يقول أنا أعمل في يعني إدارة الدوام فيها كامل، لكن أحيانا إذا انتهى عملي مثلا أذهب ثم أمارس عمل شخصي، ما حكم ذلك؟ أبو يمنى بارك الله فيك، بالنسبة لشروط العمل المتعارف عليها في دنيا الناس على قسمين، الشرط الأول بقاء الموظف مدة معينة، هي محسوبة بالساعات، فأحيانا تكون 6 ساعات، 7 ساعات، 8 ساعات في مكان العمل على أن يؤدي العمل. هذا النوع أو هذا القسم يجب على الموظف أن يبقى في مكان العمل وأن لا يخرج إلا لضرورة أو حاجة حتى ولو أنجز عمله. ولذلك الآن أغلب الإدارات الحكومية تطالب الموظف بأن يبقى 8 ساعات، فإذا انتهى وأنجز عمله فلا يجوز له أن يخرج هكذا، وإنما يجب عليه أن يبقى، لأن كل ساعة يقضيها في محل العمل يتقاضى في مقابلها مالا، يتقاضى في مقابلها مالا، ولذلك يجب عليه أن يبقى، لأنه أحيانا قد يطرأ عمل جديد أو قد يحتاج المسؤول الموظف أو شيء من هذا القبيل، أو قد يحصل هناك موظف مثلا يمرض أو يحصل له ظرف طارئ فيقوم هذا الموظف مقام. إذن يجب على الموظف أن يبقى الفترة الزمنية التي مذكورة في العقد بينه وبين جهة العمل وأن لا يخرج حتى لو أنجز عمله. هذا القسم الأول المعروف في دنيا الناس. القسم الثاني لا، هي المتوقفة على الإنجاز، إنجاز العمل، إنجاز العمل. فمثلا شركة أو إدارة أو جهة مثلا تقول للموظف عندك الآن 50 معاملة تنجزها في هذا اليوم، فيقوم على إنجازها في ظرف 3 ساعات 4 ساعات، وبقي من الدوام 3 ساعات هو غير مسؤول عن الوقت المتبقي، لأن الشرط الذي بينه وبين الجهة كما هو منصوص عليه في العقد، في عقد العمل، أنه ينجز 50 معاملة، 70 معاملة، 10 معاملات مثلا، 3 معاملات. أحيانا بعض المعاملات تحتاج إلى دراسة، وليست هي فقط إدخال بيانات، لا، هي تحتاج إلى دراسة، يجلس ويدرس هذه ويفكر وكذا. فالمقصود أنا قصدت فقط أنه ينتبه. فإذا كان المطلوب إنجاز العمل، هذا لا يشترط أن يستمر إلى آخر يعني الفترة الزمنية. بارك الله. فمن أي الفريقين أنت يا أبا يمنى؟ من أي النوعين؟ الجواب عندك، بارك الله فيك. تفضل أبو طلال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عبد الله مساك.
حياكم الله.
الله يرضى عليك. عندي 3 أسئلة.
تفضل أخوي.
الأول بالنسبة إذا حبيت أوقف مصحف في مسجد، هل من يعني شرط أني أوقف المسجد أني أبلغ القائمين على المسجد أني سأضع المصحف أو
نعم
أضعه وأمشي؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني اللي هو في دعاء اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد، هل هو كل برضو تنطق أو فقط خير؟
اللهم إني أسألك من خير
ما سألك منه نبيك محمد.
أيوة.
فيه برضو اللهم إني أسألك من كل ما سألك.
من كل ها؟
أي نعم. فهل شال. النطق الثاني صحيح ولا لا؟
إن شاء الله.
الثالث اللي هو السؤال الثالث، رب اجعلني مقيم الصلاة والذرية، هل يجوز أن أذكرها في الدعاء في السجود؟
إن شاء الله.
كآية يعني، كآية من القرآن.
نعم. أبشر
وأيضا نعم
اتفضل. أيوة.
أي نعم. والثانية اللي الآية الثانية اللي في سورة الأحقاف،
ربي أوزعني،
رضي وزعني نشكر نعمتك التي نعم سعيدي. نعم
إن شاء الله.
أبو يجوز أن يذكرها في السجود ولا لا؟
أبشر أبو طلال.
الله يبارك فيك وسلمك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أمة الله. أمة الله من ليبيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبي نسألك يا شيخ، عندي يعني من قبل 15 سنة عندي ذهب، الذهب هذا معديته للزواج يعني.
نعم.
لم أتزوج يعني حتى الآن.
نعم.
وفي السنتين الأخيرات يعني نفسي صرفتها مثلا عن الزواج، لا أريد، لا أرغب في الزواج، فهل علي زكاة؟
تلبسين يا أمة الله؟
لم ألبس يعني، كنت معدات للزواج ولكن لم يحصل نصيب يعني.
وإلى الآن ما لبستيها؟
ما تزوجت.
أي لكن ما تلبسين مع عند مع يعني أهلك، مع نسائك، مع كذا؟
لا 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 لم ألبس يعني، لم أعرف أنه يعني لم يكن عندي علم بأنه بلغ النساء.
كنزتيه
ها؟ اي تركته. ايه
كم جرام هو؟
بلغ النساء.
بلغ النساء. طيب السؤال الثاني،
يعني في السنة هذه علمت بأنه بلغ النساء.
طيب السؤال الثاني.
لا يوجد سؤال ثاني.
طيب أهلا وسهلا، حياكم الله.
بارك الله.
تفضل يا راشد. راشد.
نعم
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ سلام عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
مرحبا مرحبا.
شيخ واحد هذا يسكر ودعي على عياله، عن دعوته استجاب ولا ما استجاب؟
يدعو على عياله؟
يدعي على عياله، على بناته، على هذا. أنا خالهم، أنا خالهم، أتحاول شو ذا وها ما يجيبني، ما يجيبه.
إيه إن شاء الله يا أبو يا أخوي راشد.
ما يجيب الكلام. أقول أذكر الله، أقول له عن صلاة النبي، أذكر الله وداعي عليهم، عن شو هذا؟
مقصرين معهم؟
نعم؟
العيال مقصرين معه؟
ما أدري والله، حين طيب. ما أقدر أقول لك.
أبشر يا راشد.
هم يقولون روحنا حاضرين بكل هيلة، كان لك تأكسك، قدام لا تأكسك، برع كيفك.
الله المستعان. أبشر يا راشد أبشر.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأخ أبو يمنى من الجزائر، يقول يعني أنا حرفتي هي تصريح الآلات التدفئة والتسخين، يقول يعني أنا ولله الحمد عندي خبرة في هذا وهي حرفتي، لكن يشترطون كفاءة مهنية، هل يجوز لذلك؟ أبا يمنى بارك الله فيك، يعني قد يكون الشخص المحترف لمثل هذه الأعمال أفضل ممن ينال شهادة من خلال معهد تدريب أو من خلال جهة تعليمية، فالأصل أنك ما دمت أنك متقن لعملك فما عليك شيء ولله الحمد. فعند البيهقي وغيره والسنن بأسناد حسن من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فما دمت أنك تتقن هذا العمل وأنت خبير به فلا شيء عليك، لكن الجهة تفرض عليك هذا الشيء أخبرهم بهذا، قل امتحنوني اختبروني افحصوني مثلا افحصوا عملي، فإذا كان العمل سليم يعني أعتقد بأن ما دام أنهم لم يعترضوا عليك ويعلمون بأن ما عندك شهادة مثلا شهادة خبرة أو شيء يكفي هذا، بارك الله فيك ولا تفتح علي نفسك بابا يا أبا يمنى. أبو يمنى يقول أنا عندي حديقة فيها خضار، يعني ذكر طماطم وفلاء وفلفل وكذا، يقول كيف أعرف زكاته؟ يقول أنا أبيعها بالكيلو. يا أبا يمنى بارك الله فيك، بالنسبة لي مسألة الفواكه والخضار من حيث هل تجب فيها الزكاة أو لا مسألة خلافية بين الفقهاء، ولذلك مسألة الحبوب والثمار خارج من الأرض هذه مسألة هي يعني تختلف تقريبا عن بقية أصناف الزكاة، لأن يشترط الزكاة فيها بلوغ النصاب وأيضا الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاد. اللي يظهر لي أخي الفاضل بأن ليس عليك زكاة في الخضار والفواكه، لا تجب فيه الزكاة، وإنما عليك زكاة عروض التجارة، فإذا كنت أعددت هذه للبيع والشراء وتتاجر فيها تحسب بارك الله فيك المبالغ المالية التي تصدر يعني تحصل عليها من خلال البيع والشراء وتخرج زكاة إن بقيت، بارك الله فيك. أبو يمنى يسأل عن الرقية، يقول هل الرقية توقيفية مثلا على دعاء معين، وهل هناك يعني آيات من القرآن تعتبر رقية؟ يا أبا يمنى بارك الله فيك، الرقية لا شك بأنها شرعية ولله الحمد والمن، النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضوا علي رقاكم، فأقر الرقى السليمة وأبطل الرقى المشتملة على الأمور الشركية والبدعية. النبي عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل وأذن بالرقية صلى الله عليه وسلم ورقى غيره صلى الله عليه وسلم، ولذلك الرقية أخي الفاضل تكون بالآيات القرآنية وتكون بالأوراد النبوية. أما الآيات فأعظم السور سورة الفاتحة، وقد سماها النبي عليه الصلاة والسلام رقية، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري سماها رقية، قال وما يدرك أنها رقية. كذلك آية الكرسي وإن كانت هي تعويذة من قرأها في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح ولا يقربه شيطان، كذلك ينفث على المريض بها، وكذلك القواقل الأخيرة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وبعض العلماء يذهب إلى أن هناك آيات قرآنية كذلك هي رقية مثل آيات السحر، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وبقية يعني في آيات، لكن في آيات ما تقرأ على المريض، يعني في يوجد آيات لها سياقات معينة وأحكام معينة ما تقرأ على المريض، ولذلك قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فالعلماء من أهل العلم قال من هنا تبعيضية، وبعض العلماء يقول بيانية، والمقصود بأن يعني مثلا آيات ما تقرأ على المريض مثل آيات الدين آية الدين وآيات بقية المعاملات وكذا، وإنما يلتفت الإنسان إلى هذه الأشياء السور والآيات. أما الأحاديث فكثيرة، يعني بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك ومن شر حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك مثلا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أيضا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك 7 مرات مثلا، كذلك الأدعية العادية مثلا اللهم اشفه اللهم عافيه مثلا نحو هذه هذه الرقية الشرعية بارك الله فيك، ولا بد فيها من شروط ثلاثة. أولا أن تكون بالقرآن وبما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أو بالأدعية السليمة، يعني يدعو الإنسان ينشئ دعاء مثلا. أمر الثاني أن تكون باللغة العربية، بعض العلماء قال لا يشترط يعني الأصل في اللغة، لكن طبعا غير القرآن إلا إذا كان ما يحسن أن يقرأ القرآن باللغة العربية ويدعو بلغته الهمهمات والتمتمات وأيضا الطلاسم، يعني الرقية هذه تكون واضحة ظاهرة. الأمر الرابع أن لا يعتقد الإنسان أنها فاعلة مؤثرة بنفسه، وإنما سبب من الأسباب. فلما تقرأ الفاتحة تعتقد بأن هذا مجرد سبب، وأن الشفاء بيد الله، وإذا مرضت فهو يشفي. فالله عز وجل قد يكتب الشفاء بهذه القراءة وقد لا يكتب سبحانه، لحكمة منه جل وعلا. أبو طلال من السعودية بارك الله فيه يسأل، يقول أنا حاب أني أوقف مصحف على مسجد من المساجد، يقول هل يجب علي أو يلزمني أخبر القائمين على ذلك؟ أبو طلال بارك الله فيك، لا شك بأن وقف المصاحف من العبادات ومن الصدقات الجارية، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال سبع تجري على المسلم بعد موته، وذكر منها مصحفا ورثه. فالمصحف الذي ورث لا شك إذا ورثه على سبيل الوقف هذا يجري عليه أجره حتى ولو لم ينل الوقف، بحيث أن الورثة تتابع عليه قراءة فيؤجر أيضا، فكيف لو أوقفه؟ فوقف المصاحف نعمة عظيمة. الأمر الثاني أخي الفاضل، بالنسبة لمسألة الوقف في المساجد ينبغي التزام الأوامر الصادرة من الجهات ذات الاختصاص. فتعرف أخوي أبو طلال أحيانا في بعض المصاحف اللي تطبع طبعات تجارية يحصل فيها أخطاء، ولذلك الجهات المسؤولة عن المساجد تهتم بهذا الأمر. فمثلا في المملكة هناك المصحف الموحد، مطبعة الملك فهد في المدينة، مطبعة لطباعة المصحف الشريف تعمم على المساجد، فلما تدخل مصحف من يعني طبعة أخرى طبعة تجارية ممكن أنهم يعني يخرجونه، ولذلك أمامك خطوة واحدة هو الاستئذان. فإذا قالوا لك والله لا تجيب من نفس المصاحف تشتري، اشتري من المجمع أو اشتري من جهة تبيع مثلا هذه المصاحف بسعر رمزي ودخله للمسجد. إذا قالوا لا ما عندنا مشكلة، فبعض المساجد قد تكون تتسامح أو عندها إذن من الجهة على أن تدخل أي مصحف، ما في بأس في هذا، لكن أهم شيء أنك ما تضع إلا بعد أن تستأذن الإمام أو الخطيب أو تتصل مثلا بالجهة المسؤولة عن المساجد. أبو طلال من السعودية يسأل، يقول دعاء اللهم يسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد. يقول هناك لفظ اللهم يسألك من كل ما سألك منه نبيك، يقول يعني هل بينهما فرق وهل يجوز هذا وهذا؟ أبو طلال بارك الله فيك، ليس هناك بينهما فرق، إلا مجرد زيادة لفظ كل أو من كل. ولذلك أخي الفاضل يعني لو قلت اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، الحمد لله دعاء صحيح وسليم وليس فيه أي محظور أو محذور. كذلك لو قلت اللهم نسألك من كل ما سألك منه عبدك ونبيك ما في محذور، لذا يعني قلنا بأن من هنا ليست تبعيضية، وإنما تقصد من جميع ما سأل منه، أن ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه منه، فلذلك لو التزمت الأول يكون أفضل. أبو طلال من السعودية يسأل، يقول هل يجوز في السجود أقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، وأيضا دعاء ربي أوزعني أن أشكر نعمتك؟ يقول هذه يعني أدعية من القرآن، هل يجوز أني آتي بها في السجود؟ أبو طلال بارك الله فيك، طبعا أولا الأصل أن المسلم لا يقرأ القرآن في السجود، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقرأ القرآن في السجود، نهى أن يقرأ القرآن في السجود، ولذلك يعني جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك، نهى أن يقرأ القرآن في السجود. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله عز وجل، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدا وهو من الله بدا وإليه يعود. والقرآن يجب على كل مسلم أن يعظمه للقاعدة الشرعية، وجوب تعظيم ما عظمه الله، وهذا كلام الله عز وجل. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن، فهو كلام الله. فمحل القرآن القيام في الصلاة، ولذلك ما يقرأ القرآن في حالة الركوع ولا في حالة السجود. إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وهذا تعظيم للقرآن. طيب، الآن أبو طلال يقول: طيب لو أردت أن أدعو بدعاء لكني أخذته من القرآن، مثل رب اجعلني مقيم الصلاة، رب أوزعني أن أشكر نعمتك، اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، أو ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز. لماذا؟ لأنها تخرج على أنها أدعية، وليست هي يعني لا تخرج على أنها على أن المصلي يقرأ قرآنا في حال السجود، فيجوز لك ذلك يا أخي الفاضل. وهذا أيضا يعني سبق أننا نبهنا، الجنوب مثلا إذا أراد أن ينام ولم يغتسل جاز له أن يقرأ آية الكرسي ويقرأ القواقل، تخرج على أنها من جنس الأذكار، من جنس الأذكار، لا أنها قرآن بهذا السياق، بهذا الاعتبار، بهذه الحالة. كذلك أنت في السجود يجوز لك أن تدعو بمثل هذه الآيات مثلا ساجدا، وتخرج على أنها أدعية. بارك الله فيك. أمت الله من ليبيا تقول: قبل 15 سنة كان عندي ذهب، تقول أعددته للزواج، تقول ما حصل يعني زواج، وفي السنتين الأخيرتين يعني انصرفت عن الزواج وليس لرغبة، تقول يعني الذهب بلغ النصاب، هل علي فيه زكاة؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، لا شك بأن الزكاة، لا شك بأن الذهب تجب فيه الزكاة في حالتين مجمع عليهم: الحالة الأولى أن يعد للتجارة، والحالة الثانية أن يعد للكنز. فالله جل وعلا يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فمن أعد ذهبا للتجارة والبيع والشراء، ومن أعده للكنز يعني كنزه ولا يريد إلا أن يستفيد منه وينتفع به في المستقبل، وجب عليه فيه الزكاة كل سنة، يقيمه في السوق ويزكيه. أما إذا كان الذهب معد للبس والتحلي والتزين فهذه مسألة خلافية بين العلماء، ذهب جماهير أهل العلم، وهو مذهب ثلاثة من المذاهب الفقهية الأربعة، وهو قول جماهير الصحابة، ومروي صراحة عن سبعة من الصحابة أنهم كانوا لا يرون الزكاة في الذهب الملبوس اللي تتحلى فيه المرأة أو أعدته قصدا للزينة واللبس، قالوا لا زكاة فيه. وهناك مذهب فقهي واحد من المذاهب الفقهية الأربعة، واختار هذا جمع من أهل العلم، ويعني نصروا هذا القول في الوقت الحالي، وبعض من مشايخنا الأكابر نصروه وأحيوه، وقالوا بوجوب الزكاة في الذهب الملبوس، ورأوا بأن الزكاة في الذهب عموما واجب، سواء كان تجارة معد للتجارة أو للكنز أو لللبس، قالوا يتجب فيه الزكاة. والراجح هو القول الأول، قول جماهير أهل العلم، على أن الزكاة لا تجب في الذهب الملبوس. لكن عموما أختي أمة الله واضح بأنك كنزتي هذه المدة، فيجب عليك أن تخرجي زكاته، زكاة هذا الذهب أخرجي زكاته. فإذا تغيرت نيتك تقول أريد أن ألبسه، بعد ذلك قد تختارين يعني القول الآخر الذي لا يوجب الزكاة فيه. راشد من أبوظبي بارك الله فيه يقول: عندنا شخص يدعو على العيال، يقول أنا خال العيال، يقول يدعو عليهم، وأنا أقول له صل على النبي اذكر الله شيء، يقول ما يفيد معه، يقول ما العمل؟ راشد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان ينبغي له أن يدعو لأولاده وأن لا يدعو على أولاده، ولذلك يقول الله جل وعلا على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ولذلك المسلم مطالب بأن يدعو بالصلاح لأولاده ولا يدعو على أولاده، هذا الأمر الأول. وذلك لأن ما بين الأب وما بين أولاده من الصلة التي توجب مثل هذا التصرف، وهو الدعاء، ندعو بعضهم لبعض. فالأولاد يدعون لأبيهم بالخير، والأب والوالدين يدعون لأولادهم بالخير. الأمر الثاني، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الدعاء على الأولاد، فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، وفي لفظ: ولا على خدمكم لعلكم توافقون ساعة إجابة. فالإنسان لا يدعو على نفسه ولا يدعو على أولاده ولا يدعو على أمواله، ما يدعو على سيارته ولا على بيته ولا يدعو على دكانه أو مثلا تجارته، ولا يدعو على خادم اللي في البيت، ما يدعو. فقد يوافق ساعة إجابة فيستجيب الله جل وعلا له. وجاء في الحديث الآخر: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر من دعوة الوالد على ولده. فالله عز وجل وعد بأن الوالد إذا دعا على ولد استجاب الله دعاء. الأمر الآخر أخوي راشد، بالنسبة لهذا الرجل اللي يدعو على عياله اللي أنت خالهم، ماذا يستفيد؟ ماذا يستفيد؟ الآن لو قدر الله واستجاب الله دعاءه، والله لا يعضن أصابع الندم، ولا يبقى في حزن دائم، حزن دائم وهم مستمر. لماذا؟ لأنه هو استفتح على نفسه وعلى أولاده بالشر، والعياذ بالله، استفتح على أولاده بالشر. يجب عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن لا يعصي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو بهذا قد عصى النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول يقول لا تدعو ويروح يدعو، لا، يقول اللهم اهدي أولادي، حتى لو كان زعلان منهم غضبان منهم، بدل ما يقول اللهم كذا يقول اللهم اهدهم، اللهم أصلحهم، اللهم اجعلهم بارين، اللهم يسر أمورهم بهذه الطريقة. والمسألة الأخرى أخوي راشد، أنا يعني أطلب منك طلب، أنك تكلم عيال أختك وتقولهم ليش أبوكم يدعو عليكم؟ لأن الناس يا أخوي راشد ما ليسوا سواء، يختلفون. يعني بعض الناس يملك نفسه ويملك تصرفاته ويملك أعصابه ويضبط ألفاظه، لكن بعض الناس لا، ما يضبط، ما يستطيع. فإذا كثر مخالفة الأولاد لأبيهم، هذا يدفع قد يدعو عليهم. أنا ما أوافق، أنا أقول أنت غلطان، لكن العيال يمكن يكونوا غلطانين بعد. أنا أشوف أنك تجتمع مع عيال أختك تقولهم تعالوا أنتم وش اللي مسوين بأبوكم، وش اللي عملتم بأبوكم مثلا، اتقوا الله في أبيكم، هذا والدكم، خافوا الله فيه، والله ما تدخلون الجنة إذا كان غضبان عليكم بحق وليس بباطل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، والله تعالى قبل ذلك يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأنت لعلك إن شاء الله تساعد هذا الرجل أنه ما يدعي على عياله باجتماعك مع عيال أختك وتقولهم اتقوا الله وخافوا الله، أرضوا والدكم، شوفوا وش اللي يبيه والدكم، ما دام أنهم قادرين على ذلك. واللي ما يقدرون عليه الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعت. بارك الله فيك يا راشد، تفضل يا نورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية، جزاك الجنة يا شيخ.
آمين.
البرنامج ممتع ومفيد وما نصدق يجي وقته، والله الله يثيبك الأجر يا رب.
طول عمرك.
سؤالي الأول يعطيك العافية، أنا أدعي بالسجود، ربي اغفر لي ولي والدي ولأخي فلان وارحمهما كما ربياني صغيرة. هذا سؤالي الأول، فيها شيء؟
إن شاء الله.
سؤالي الثاني، الله يعطيك العافية، هل صحيح حديث أنه اللي عليه دين، انه في حديث يقول انه لو جاهد وقتل وجاهد وقتل ما دخل الجنة او شيء زي كذا؟
ان شاء الله.
سؤالي الثالث، لا اله معلش دقيقه يا شيخ، بالنسبه لل معلش دقيقه، الله يعطيك العافيه،
خذ راحتك.
الله يسعدك ويجزاك الجنة. هو عن هل صحيح انه الاصحاب يشبهون لبعضهم يوم القيامه؟
الاصحاب،
ايوه،
كيف يشبهون البعض؟
يعني في واحد شبه الشيخ يقول انه واحد كان بالنار وجاء صاحب الجنة وتشفع له وطلع من النار، يعني ما أدري هذا.
إيه قصدك يشفعون.
أيوة.
إيه إن شاء الله. نعم.
يعني يشفعون لبعض صحيح؟
إن شاء الله. تسمعين إن شاء الله. مرحبا. فضيلة عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخنا فاضل.
حياكم الله.
لو سمحت بالنسبة للناظر إذا عمل وقف، الناظر هل له؟
هل له؟ عفيفة؟ وين راحت عفيفة؟ انقطع من عفيفة. طيب. يلا. من معنا؟ محمد. تفضل محمد من ليبيا. محمد من ليبيا تفضل اخوي. تفضل محمد.
عندي اختي زوجها متوفى.
ايوه.
وعندها اولاد، هل يجوز لها الصرف على نفسها؟
عندها اولاد ايش تقول يا محمد؟ راح محمد. ها حاول محمد مرة ثانية لأن الصوت غير واضح عندك. طيب نورة من السعودية بارك الله فيها تقول أنا في السجود أدعو أقول رب اغفر لي ولوالدي ولأخي فلان كما ربياني صغيرة، هل يجوز؟ نعم يا نورة لا بأس، بارك الله فيك، أنت اقتبست من القرآن آية وزدت أخوك ما فيها شيء، لأن هذا الدعاء، هذا الدعاء أنت ما قصدت أنك تغيرين شيء في القرآن، رب اغفر لي ولوالدي ولأخي ولأختي مثلا، لكن لو قدمت كما ربياني صغيرة أفضل، رب اغفر لي ولوالدي كما ربياني صغيرة واغفر لأخي ولأختي ولجدي ولجدتي يكون أفضل، بارك الله فيك. نورة تسأل تقول هل يعني صح ورد حديث أن اللي عليه دين لو أنه جاهد وقتل وجاهد وقتل ما يدخل الجنة حتى يعني يوفي دينه؟ نورة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للدين مما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يقصده الإنسان من دون ضرورة ولا حاجة، خاصة والذي لا يوفي مثلا أو يجحد أو أنه يماطل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يذل المسلم نفسه، قال يا رسول الله وكيف يذل المسلم نفسه؟ قال يذهب فيستدين فيقعد، يعني يقترض ثم ما يستطيع السداد. ولذلك العرب تقول الدين هم بالليل وذل بالنهار، هم بالليل وذل بالنهار. والنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر كان إذا قدمت إليه جنازة ما كان يصلي عليه حتى يسأل أترك دينا، فإذا قالوا نعم يقول صلوا على صاحبكم، إذا قالوا لا صلى عليه. فقد جاء من حديث أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قدمت له جنازة فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم يا رسول الله دينارين، قال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة هي علي يا رسول الله، يعني نقل الدين من ذمة الميت إلى ذمة، من ذمة الميت إلى ذمة، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم أبو قتادة من اليوم الثاني قال ما فعلت بالدينارين؟ قال يا رسول الله بالأمس مات، يعني مثل ما يقولون عندنا بالعامية ما يمدي، بالأمس مات. ها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إن الميت محبوس بدينه. فذهب أبو قتادة وقضى دينه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول قضيت الدينارين، قال الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. ولما فتح الله على نبيه من الدنيا والأموال بالنسبة لبيت المال كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول هي علي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقول هي علي، فإذا قدمت له جنازة وقالوا عليه دين قال هي علي فيوفيه من بيت المال من بيت الصدقات صلى الله عليه وسلم. ومرة جاءه رجل وهذا هو الشاهد فقال يا رسول الله ما للشهيد عند الله؟ قال يغفر له كل شيء. فذهب الرجل ثم قال نادوه يرجع، فرجع فقال أعد علي، قال يا رسول الله ما للشهيد؟ قال يغفر له كل شيء إلا الدين، فإن جبريل أخبرني به آنفا. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يحذر من أن يبقي دينا إلا إذا كان مضطرا، يعني شخص مضطر استدان ثم مات يوفى من تركته إن وجدت، وإن لم يوجد فهو غير يعني مستطيع. تفضلي يا عفيفة.
أي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بالنسبة للوقف
إيه؟
الناظر هل له في حق في الوقف؟
إن شاء الله.
كم يكون؟
إن شاء الله.
شكرا جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب نورة من السعودية تسأل تقول هل صحيح بأن الأصحاب يشفعون البعض يوم القيامة؟ تقول يعني يأتي الصاحب فيخرج صاحبه من النار. أختي نورة بارك الله فيك، أولا بالنسبة ليوم القيامة أهل النار على قسمين، القسم الأول خالدون مخلدون في نار جهنم أبد الآباد أعاذنا الله وإياكم من النار، وهم من أشرك بالله عز وجل ومن كان نفاقه نفاق اعتقادي والعياذ بالله، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وكذلك من لقي الله مشركا كافرا. فهذا نصت آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، انعقد الإجماع على أنهم مخلدون في نار جهنم، أن من لقي الله مشركا به فهو مخلد في نار جهنم. الأمر الثاني، النوع الثاني، أن من لقي الله موحدا يعني لقيه على التوحيد والإيمان لكن لقيه بكبائر وذنوب ما تاب منها فإن هذا تحت مشيئة الله، إن شاء عفى الله عنه وغفر له إما لحسنة كبيرة فعلها في الإسلام أو عذبه على قدر ذنوبه عذابا وقتيا أمديا وليس أبديا، لا أمديا، أمدي وقتي، هذا الله أعلم بمقداره في النار. ومن رحمة الله عز وجل يوم القيامة أنه أذن بالشفاعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب الشفاعة الكبرى التي لا يستطيعها لا آدم ولا من بعده إلا نبينا عليه الصلاة والسلام، وكل يقول لست لها لست لها، فالنبي يقول أنا لها أنا له، هذه الشفاعة العظمى. في شفاعة خاصة لأبي طالب، وفي شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض، ومنهم أن يشفع الصاحب لصاحبه. فإذا قد يعني جاء يوم القيامة وأحد الأصحاب وفقه الله لدخول الجنة برحمته وصاحبه حميمه يعني الصديق لم يوفق لدخول الجنة ابتداء وإنما يعذب، فالله جل وعلا يأذن لهذا الصاحب أن يشفع لصاحبه في أن يخرجه الله عز وجل من النار. والشفاعة لا تكون إلا بشرطين، الشرط الأول إذن الله للشافع، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع. قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا الشرط الأول إذن الله للشافع، الشرط الثاني رضاه عن المشفوع. قال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالذي سمعتيه صحيح يا أختي الفاضلة بارك الله فيك. عفيفة من السعودية تسأل تقول بالنسبة للناظر، طيب بالنسبة للناظر على الوقف تقول هل له حق في الوقف؟ عفيفة بارك الله فيك، يمكن أخواني المشاهدين والمشاهدات ما يعرفون ما معنى الناظر. ها، الناظر على الوقف هو القائم على مصلحة الوقف، القائم على مصلحة الوقف، شخص أوقف بناية إما أن يكون هو الناظر أو يعين ناظر، يعين مثلا أحد إخواني، يعين شخص أجنبي، أو تكون جهة رسمية أو هيئة رسمية هي الناظر اللي تقوم على مصلحة الوقف، تحافظ على الوقف أولا من حيث يعني صيانته ومن حيث استثماره ومن حيث أيضا قبض الريع منه مثلا وأشياء كثيرة. بالنسبة للناظر على قسمين، ناظر متبرع وناظر غير متبرع. أما الناظر المتبرع هو الذي يريد الأجر من الله فيقوم على رعاية وخدمة هذا الوقف ومثلا قبض الريع وتنميته وأيضا إعادة إعمار الوقف والعناية به وصيانته وشيء من هذا القبيل. والنوع الثاني لا، يقول أنا سأفرغ نفسي لهذا الوقف ولذلك أريد شيء، فهذا يعطى نسبة معينة من ريع الوقف للناظر، يعود إلى الناظر على ما يتفقان عليه، إلا إذا وجد مثلا تنظيم معين في الدولة على أن الناظر لا يأخذ أكثر من 2% أو 1% أو 5% يلتزم بهذا. أما إذا كان ما فيه تنظيم لهذه المسألة فهذا راجع إلى ما يتفقان عليه، ف فإذا رضي الناظر أنه يأخذ مثلا 1% من الريع يعني من العائد من الوقف, يعني هذا راجع لرضاه هو وصاحب الوقف. بارك الله فيك, انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. ألتقيكم غدا على خير بحول الله تعالى وقوته, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.